حضارتنا موسومة بالرواية العربية وانفتاحها على الرواية الغربية. في هذه المحاضرة سنتناول نشأة الرواية العربية وعلاقة الغرب بظهور هذا الفن في الثقافة العربية، وسنبرز اختلاف النقاط حول علاقة الغرب بنشوء الفن فن الرواية عند العرب في العصر الحديث. فمنهم من اعتبرها جنينا نما من جذوره التراثية العريقة، وهو استمرار للتقاليد الأدبية المتوارثة في الفن القصصي عند العرب. ومنهم من ذهب إلى أن الرواية العربية غربية الشكل، عربية المحتوى، إلى قائل أغلب الباحثين إلى أن الرواية فن مستحدث وفد إلينا من الغرب لكونها الفن الأكثر استيعابا للتجارب والتقنيات الغربية الحديثة. إن الوعي بالغرب الذي حصل الروائيين العرب هو وعي شقي بدا من خلاله الغرب في صور متناقضة. فالغرب مرفوض لكنه محبوب، يبهر ولكنه مخيف، يبني الذات وفي الوقت نفسه يهدمها، يشد العرب بجاذبيته ويحملهم على كراهيته. كلما ازداد تحذرا ازداد توحشا. يذهب كثير من الباحثين الذين تناولوا خطاب الروائي العربي من جوانب فنية تقنية إلى أن الرواية العربية حسب المقاييس المتعارف عليها فن أخذ من الغرب، وهذا يعني أن الرواية بمفهومها الحديث تنعدم في المصنفات العربية القديمة، وأن العرب كانوا يستهجنون القصة عموما. وهذا ما أكده محمود تيمور، وهو من رواد القصة العربية إنشاء ودراسة، في قوله: أول ما يصدم الباحث في الأدب العربي هو تفاهة القصة وقلة ما كتب فيها وعناية العربي بها وضعف اهتمام العرب بالفن الروائي حتى بعد بداية التفاعل مع الغرب أخذا وتعريبا وترجمة. يؤكده جورج زيدان في قوله: الرواية فن له شأن عظيم في أداب اللغة الإفرنجية، يكاد يكون أهمها، وأما في العربية فإنه أضعف فروع الأدب. وفي حين يرى بعض الباحثين ضرورة البحث عن أصول أخرى لنشأة الرواية العربية غير النقل والترجمة عن الأدب الغربي، وعندئذ سيكون من المتعذر على التفكير العلمي أن يقبل ما يردده الكثيرون من أن الفن مستحدث في أدبنا العربي لا جذور له، نقلناه من صور الحضارة الغربية وقلدناه محاكين ما نقلناه، ثم بدأنا ننتج بعد هذا ألوانا منفردة من هذا الفن الجديد على أدبنا. ويرى فاروق خرشيد أن علة تغريب هذا الفن العربي هي هاجس الغرب الذي يسكن أذهان الدارسين لفن الرواية والقصة العربية، الذين استراحوا إلى الافتراض الذي يقول إن هذا الفن مستحدث في أدبنا، نقلناه نقلا عن الآداب الغربية ضمن ما نقلناه من صور الحضارة والفن في مطلع حركتنا الفكرية عن طريق الترجمة حينا وعن طريق المحاكاة والتقليد بعد ذلك. ويأخذ على الكثيرين من دارسي تاريخ الرواية العربية مآخذ عدة، منها داء الخضوع لأحكام مسبقة غالبا هي أحكام المستشرقين والاستسلام لها في طواعية ويسر، والإسراع إلى تكذيب الناقد العربي والدرس العربي إذا ما تعارض رأيه مع ما أجمع عليه المستشرقون، ويمشي مع سهولة البحث ويسر تناوله. وهذه عقدة نقص ولدها انفتاحنا الحضاري المفاجئ على الغرب بعد عصور طويلة من التخلف والانعزال. والحق أننا نقدر الجهود التي بذلها الباحثون لتأصيل هذا الفن بمحاولة إيجاد جذور تربطه بتراثنا العربي لما في هذا البحث من فائدة أدبية فكرية جمع، إلا أننا نذهب إلى أن التفات العرب في العصر الحديث إلى هذا الجنس الأدبي واختيارهم إياه جاء نتيجة جملة من تغيرات حدثت في حاجة ماسة إلى أسلوب جديد تعبر به عن نفسها وطموحاتها، يكون شبيها أو مثيلا للبرجوازية الغربية الحديثة. ولم يكن بإمكان التراث على ما فيه من روعة وطرافة وأصالة أن يرضي البرجوازية الجديدة النامية. فالرواية العربية باعتبارها جنسا أدبيا جديدا وشكلا له تقنياته الحديثة غربية الأصل لكونها الفن الأكثر استيعابا لتجارب التقنيات الغربية الحديثة. ومن هنا نفهم لماذا أغلب الدراسات التي تناولت هذه القضية قد اتفقت على أن الرواية هي نوع أدبي وفد إلينا من الغرب بعد الاتصال الحديث. وهذا الرأي هو الرأي الأصوب والأدق علميا، لأن الرأي الآخر الذي يرى أن الرواية امتداد لأنواع قصصية عربية قديمة لا يفهم الفارق الواضح بين فنية تلك الأنواع القديمة وتنوعها وبين خصائص الرواية كنوع محدد، هذا بالإضافة إلى أنه يتصور أن الأنواع الأدبية تسير سيرتها الحياتية المستقلة وتنتقل من زمن لآخر بحرية مطلقة لا تقيدها حدود الزمن، وتتطور البشر منتجي هذه الأنواع الأدبية، أي أنهم يعزلون هذه الأنواع في ذاتها ويفصلونها عن تاريخيتها التي هي المكون الأصلي لها. وإذا كانت الرواية العربية هي إنجاز ترجمة عن أصل غير موجود عند العرب، واستيرادها يعني دمج الغرب بصفته كيانا شكليا دلاليا في مقومات ثقافتنا، فإن الصعوبة التي واجهت الباحثين العرب في هذا الحقل الأدبي ليست في البحث عن أصول عربية لهذا الجنس بقدر ما تكمن في كيفية كتابة رواية عربية أصلية أصيلة الشكل والمضمون. فالرواية العربية ثمرة من ثمرات اتصال المثقفين العرب بحضارة الغرب، وهي أكثر الفنون الأدبية طرحا لنقاش قضية الغرب في عمق الثقافة العربية.